بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة
طريق الهداية
مع فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة ربي وسلامه عليه أزكى صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فإن المسلم يقف بين يدي الله عز وجل في كل يوم وليلة يسأل ربه مسألة عظيمة، هو محتاج إلى هذه المسألة أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، بل هو محتاج إليها مع كل نفس. تلكم المسألة العظيمة هي سؤال الهداية، فيقرأ المسلم أو يسمع قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عز وجل عليهم هم أهل طاعته وأهل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فما هي الهداية وما مراتبها، وهل تستطاع بفعل الأسباب، وما هي الموانع التي تمنع العبد من الهداية؟ هذا ما سنتدارسه إن شاء الله في هذه الجلسة وفي هذا المكان المبارك. الهداية قيل هي دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب، وقيل سلوك طريق يوصل إلى المطلوب، وعرفها ابن القيم رحمه الله بقوله: هي معرفة الحق والعمل به. هي معرفة الحق والعمل به. فعلم من هذا التعريف أو من هذه التعاريف أن من الهداية ما يستطاع بفعل الأسباب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. وقال عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال عز من قائل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه وبحمده: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعل الرب هو الهدى، وفعل العبد هو الاهتداء، وهو أي الاهتداء من العبد أثر فعله سبحانه وتعالى. فالله هو الهادي، والعبد هو المهتدي. وقال رحمه الله: تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. ولا بد مع فعل الأسباب لا بد من المجاهدة على ذلك حتى تحصل الهداية التامة للعبد، لقوله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد علق الله سبحانه وتعالى الهداية بالمجاهدة كما في هذه الآية، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، أي في ذات الله سبحانه وتعالى. ولا يتصور المسلم أن ملكا من الملائكة سوف يأخذ بيده إلى الهداية، أو يأخذ بيده إلى المسجد، أو يأخذ بيده ويعينه على إخراج منكرات بيته أو محله أو غير ذلك، بل لابد أن يبذل الأسباب أولا ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق قبل ذلك. ولذا كان الأنبياء والرسل يبذلون الأسباب المستطاعة ويسألون الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. وقد قسم ابن رجب رحمه الله الناس إلى ثلاثة أقسام إزاء الهداية، فقال: الأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. قال رحمه الله: فكل راشد هو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق وبالعمل به أيضا. وقال رحمه الله: إنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء بالراشدين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: إنما وصفهم بالمهديين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وصف الله أتباع إبليس بأنهم من الغاوين، فقال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ووصف الله عز وجل الذي أوتي الآيات فردها، وصفه الله عز وجل بأنه من الغاوين، فقال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وفرق بين الغواية والضلالة. ولذا لما قال فرعون لموسى قال له: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، رد عليه موسى عليه الصلاة والسلام فقال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي قبل النبوة وقبل الرسالة. ومما يبين أهمية هذه النعمة، نعمة الهداية، أن الله سبحانه وتعالى قد امتن بها على خير خلقه، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، امتن عليه بهذه المنة الجسيمة وبهذه النعمة العظيمة. فقال الله سبحانه وتعالى في معرض امتنانه على نبيه: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. وهذا كما في قوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي قبل النبوة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فدل هذا على أن الهداية نعمة لا تحصل بتمامها إلا بفعل الأسباب. وقد قال الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: أي أنه سبحانه وتعالى
لا يهديهم. لماذا؟ لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا. فمن أين تأتيهم الهداية؟ فإن الذي ترتجى هدايته من كان ضالا ولا يدري أنه ضال، بل يظن أنه على هدى، فإذا عرف الهدى اهتدى. وأما من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه، فكيف يهدي الله مثل هذا؟ وقبل أن نتطرق إلى الأسباب والموانع، أشير إلى مراتب الهداية كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، قسمها إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قام أمره. ولذا قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال رحمه الله: فذكر أي في هذه الآيات أمورا 4: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. فسوى خلقه وأتقنه وأحكمه، ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها. والهداية تعليم، فذكر أنه الذي خلق وعلم، كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطى جميع المخلوقات ما تقوم به حياتها وأعطاها ما به قوام حياتها. وهذه المرتبة هي التي امتن الله عز وجل بها على عباده فقال: وهديناه النجدي. المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهي التي أقام بها سبحانه وتعالى حجته على عباده، وهذه لا تستلزم الاهتداء التام. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وكانوا مستبصرين. المرتبة الثالثة، وهذه المرتبة كما قال ابن القيم رحمه الله أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثانية، وهي هداية التوفيق والإلهام. قال الله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه المرتبة هي التي نفاها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم لما شق عليه حال عمه أبي طالب، فقال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبت الله سبحانه وتعالى هداية الدعوة والبيان، ونفى هداية التوفيق والإلهام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده في خطبة الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يضله الله سبحانه وتعالى لا يهتدي أبدا. والإضلال إنما وقع بعلم الله سبحانه وتعالى وبعدله وحكمته، كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل. وهذه الهداية الثالثة، هداية التوفيق والإلهام، هي الهداية الموجبة والمستلزمة للاهتداء. وأما المرتبة الرابعة فالهداية في الدار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. على أحد الوجوه في تفسير هذه الآية أي لولا أن الله سبحانه وتعالى هدانا في الدار الدنيا لما اهتدينا إلى هذه الأماكن والمنازل في الدار الآخرة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اقتصاص الخلق بعضهم من بعض ثم قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم، يعني أهل الجنة، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وما ذلك إلا لأنه هدي في الدنيا إلى صراط مستقيم. وأما من كان في هذه الدنيا أعمى فهو كما وصف الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق وعن الصراط المستقيم وعن اتباع الهدى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال الله تبارك وتعالى في هداية المؤمنين في الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فمن هدي في هذه الدنيا واستقام على الصراط المستقيم هدي في الآخرة إلى منازله العلى، نسأل الله العظيم من فضله العميم. ومن أراد الهداية فلا بد أن يبذل الأسباب، ولا بد أن يجتهد في فعل الأسباب. ومن أعظم أسباب الهداية أولا توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم الأسباب. ولذا لما ذكر الله عز وجل ضده وهو الشرك قال الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان خليله إبراهيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال العبد الصالح، يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثانيا من أسباب الهداية امتثال ما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رتب الله تبارك وتعالى على ذلك أربعة أمور: لو لم يكن في فعل ما أمر به العبد واجتناب ما نهي عنه إلا واحد من هذه الأربعة لكفى، كيف والله عز وجل يتكفل لعبده بهذه الأربع؟ قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لإيتائنا إياهم على فعلهم ما وعظوا به من طاعتنا والانتهاء إلى أمرنا أجرا، يعني جزاء وثوابا عظيما وأشد تثبيتا لعزائمهم وآرائهم وأقوالهم على أعمالهم لهدايتنا إياهم صراطا مستقيما، يعني طريقا لا اعوجاج فيه، وهو دين الله القويم، وهو دين الله القويم الذي اختاره لعباده وشرعه لهم، وذلك الإسلام. ومعنى قوله ولهديناهم أي لوفقناهم للصراط المستقيم، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا. قال السدي: أي وأشد تصديقا. وإذن لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة، انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كانت الذنوب سببا لسوء الخاتمة وللطبع على القلب، كان من المتعين أن تركها سبب للهداية وأشد في الثبات على دين الله عز وجل. فالمحافظة على الصلاة مثلا وإقامتها كما أمر الله عز وجل، فالمحافظة على الصلاة مثلا وإقامتها كما أمر الله عز وجل مما أمر به المسلم، ثم هي سبب في الابتعاد عن الفواحش والمنكرات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبها يستعين العبد على الصبر على ما ينوبه في هذه الحياة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال ابن كثير: إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، وبها أي بالصلاة يستعين العبد على الشدائد، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وبها يستعين العبد بالصبر على المصائب، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والأعمال الصالحة عموما مما يقرب إلى علام الغيوب ويزيد في الثبات على الأمر، ويزيد في الثبات على الأمر، ويهدي إلى الصراط المستقيم. ولذا لما ذكر الله تبارك وتعالى جملة من أنبيائه ورسله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال جل ذكره في وصف كتابه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الثالث من أسباب الهداية الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال سبحانه وبحمده: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهذه الثلاث، أعني التوحيد والسلامة من الشرك وفعل الطاعات وما أمر به العبد واجتناب ما نهي عنه والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الثلاث يجمعها قوله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالذين اجتنبوا الشرك وأنابوا إلى الله عز وجل واستمعوا القول فاتبعوا أحسنه هم أهل الهداية. والله تبارك وتعالى يحب التوابين كما في قوله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا أحبهم هداهم إلى صراط مستقيم. الرابع من أسباب الهداية الاعتصام بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والاعتصام بالله يكون بالتمسك بحبل الله المتين، التمسك بالقرآن العظيم، ولذا قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والتمسك بكتاب الله عز وجل أمان بإذن الله من الضلال، لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، والحديث رواه مسلم. والقرآن يهدي للتي هي أقوم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فلمن تمسك به وأخذه على الوجه المطلوب وقام به حق القيام فإنه لا يضل ولا يشقى. وأما في الآخرة فإنه يهدي للتي هي أقوم، حيث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، أي في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وتكرر في الكتاب العزيز وصف القرآن بأنه هدى للمؤمنين. الخامس من أسباب الهداية وهو من أعظم الأسباب الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن الإنسان ربما يعمل العمل ويظن أنه على شيء وليس كذلك، ولذا قال الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وإن أقواما يأتون يوم القيامة فيبدو لهم من الله عز وجل ما لم يكونوا يحتسبون، كما قال سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وإن آخرين يظنون أنهم قد أحسنوا صنعا وليسوا كذلك، ولذا قال الله جل جلاله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، والحديث متفق عليه. فإذا لم يكن العمل خالصا لله عز وجل كان سببا في ضلال وانتكاس صاحبه، وكان وبالا على صاحبه يوم القيامة، وخان صاحبه أحوج ما يكون إليه. السادس من أسباب الهداية الدعاء والاجتهاد فيه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم علي بن أبي طالب دعاء يدعو به فقال قل اللهم اهدني وسددني، قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. وكذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم اهدني ويسر الهدى لي. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم اجعلنا هداة مهتدين. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي، علمه دعاء القنوت المشهور المعروف، فقال: قل اللهم اهدني فيمن هديت، وعلمه الدعاء. فهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليمه لأصحابه رضي الله عنهم، يدل على أهمية هذه المسألة. وإلا فما معنى أن يقف المسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى في كل يوم وليلة ويقول: اللهم اهدني صراطك المستقيم، ثم لا يتبع هذا السؤال وهذا الدعاء بدعاء آخر وباجتهاد وحرص على فعل الأسباب. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. وفيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال، يعني في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يعني سلوا الله عز وجل الهداية واجتهدوا في المسألة. فاسأل ربك هذه النعمة، فقد كان من دعاء الخليل عليه السلام: لئن لم يهدني، أو كان من قوله كما حكاه الله تبارك وتعالى عنه: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لأكونن من القوم الضالين. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السابع من أسباب الهداية: المجاهدة على فعل الطاعات وترك المنكرات والصبر على ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ولذا قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثامن من أسباب الهداية: الإيمان بالله عز وجل والتصديق بخبر الله عز وجل وبخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم أسباب الهداية، ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالإيمان بالله عز وجل والتصديق بكتاب الله عز وجل وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الهداية. وأن تجعل نصوص الوحيين حاكمة على العقول، لا أن تكون العقول هي التي تحكم على النصوص، فما قبلته أهواؤنا أخذنا به، وما لم تستزيغه العقول رددناه بحجة أو بأخرى. إنما يستلزم الإيمان بالله عز وجل أن تؤخذ الأخبار كما جاءت، وأن نصدق بها وإذا أردنا أن نعرض الكتاب أو نعرض السنة على العقول، فعلى أي عقل ستعرض النصوص؟ أهو على عقول أهل الزيغ والضلال أم على عقول أهل الباطل؟ فإن الإنسان يرى الرأي اليوم ويرجع عنه غدا، وقد يرد اليوم ما يستسيغه في الغد، وقد يقبل اليوم ما يرده غدا. ولذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول لأبي يوسف: لا تكتب عني كلما تسمع، فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا. وهذا يدل على اختلاف العقول. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد نص صحيح يخالف العقل الصريح، أنه ليس هناك تعارض بين العقول والأفهام السليمة وبين النصوص الصحيحة. وإذا وجد الإنسان من ذلك شيء فليرجع إلى نفسه ويتهمها بالقصور، بقصور الفهم. التاسع من أسباب الهداية كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. فكما أن الإعراض عن ذكر الله عز وجل من أسباب الضلال، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكما في قوله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذه الهداية حفظكم الله ورعاكم لا تكون مهيئة للعبد في كل وقت، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي هذا حث على المبادرة بالاستجابة لله ولرسوله قبل أن يأتي يوم يبحث فيه العبد عن قلبه فلا يجد، أي أنه يحال بينه وبين قلبه. وقد ذكر أصحاب التاريخ والسير هذه القصة التي سوف أسوقها، وهي تبين حقيقة هذا الأمر، أي أن الهداية لا تكون مهيئة للعبد في كل وقت. هذه القصة لرجل من ملوك النصارى، فأسلم في زمان عمر رضي الله عنه وهو جبلة ابن الأيهم. أسلم في أيام عمر وحج، فبينما هو يطوف بالكعبة إذ برجل أعرابي يطأ إزاره، فانحل إزاره وبدت عورته، فرفع جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل، فاستعدى عليه ذلك الرجل عمر، فاستحضره عمر فاعترف، ثم طلبه للقصاص فاستنكف واستكبر، وسأل عمر أن يمهله ليلته تلك ليراجع أمره. فلما ادلهم الليل ركب في قومه ومن أطاعه وسار إلى الشام، ثم دخل بلاد الروم وراجع دينه دين السوء، أي أنه ارتد عن دين الإسلام. ولما بدا له أن يعود حيل بينه وبين ما أراد، فكان مما قال: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة. أجالس قومي ذاهب السمع والبصر، أدين بما دانوا به من شريعة، وقد يصبر العود الكبير على الدبر. هذه القصة ذكرها ابن كثير وغيره، وهي لا شك تدل على أن الهداية لا تكون مهيئة للعبد في كل وقت. هذه إجمالا أعظم أسباب الهداية، وكما يقال بضدها تتبين الأشياء، فأذكر موانع الهداية كما ذكرها ابن القيم رحمه الله باختصار. السبب الأول أو المانع الأول ضعف معرفة العبد بهذه النعمة، وأنه لم يقدرها حق قدرها، فلا يرى لهذه النعمة تلك المكانة التي تستحقها، وذلك أنه نشأ في بلاد الإسلام وولد لأبوين مسلمين. وإذا أردت أن تعرف قيمة هذه النعمة فانظر بعين بصيرتك إلى حال أكثر الناس الذين ربما بلغوا شأنا عظيما في أمور الدنيا وهم يقيمون على الشرك والضلال، يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظر إلى أصحاب الشهادات العالية والاختراعات والاكتشافات، انظر إليهم كيف يلغي أحدهم عقله فيذهب إلى بيعة أو إلى كنيسة أو يتبرك بشجر أو حجر، بل ربما تبرك بالبهائم أو تقرب إلى الشياطين، في حين أن الله سبحانه وتعالى قد اختصك بهذه النعمة وامتن عليك من بين الملايين. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المانع الثاني عدم الأهلية لذلك، فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يتعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا، وكذلك إذا كان القلب مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، والحديث متفق عليه. المانع الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم. ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل عن المشركين: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فكان الجواب: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وحقيقة المسألة تعنت واستكبار، وإلا لو جاءهم ملك لقالوا هذا، تختلف طبيعته عن طبيعتنا فهو من عالم آخر ويطيق ما لا نطيق. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فسيقولون حينها: هذا ليس بملك. المانع الرابع مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمنعه إلا أن يجتمع له الانقياد، ولكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد والملك والرئاسة فيظن أن يبخل، فيظن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا وأقروا بها باطلا وأحبوا الدخول في دينه لكنهم خافوا على ملكهم. وقد أخبر الله عز وجل عن فرعون أنه ما منعه من الانقياد والاستسلام لله عز وجل إلا ذلك، وإلا فإنه قد أيقن بصدق فرعون. قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومثلهم الملأ الذين حكى الله أخبارهم فكانوا يخشون إن آمنوا أن تذهب هيمنتهم ويذهب جاههم ويتساووا عند ذلك بالعبيد. قال الله سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. المانع الخامس من موانع الهداية مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان بالله عز وجل خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كان كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه من باب الشهوة، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا إن محمدا يحرم الزنا، ويقولون لمن يحب الخمر إن محمدا يحرم الخمر. ومن هذا الباب من مانع الشهوة أو مانع المال أن يكون الإنسان يتعامل بما حرم الله عز وجل، فيصعب عليه أن ينتقل من هذا الحال وأن يترك هذه الأموال الطائلة، ويصعب عليه التضحية بها لله عز وجل. وهذا المانع هو الذي منع أبا جهل من الإسلام، فإنه لما أتاه الأخنس فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ فأخبره بما سمع، وأقر أبو جهل بأنه الحق، لكنه قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وحملوا وحملنا، وأعطوا وأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. قال أبو جهل: فمتى ندرك هذه؟ فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس وتركه. المانع السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة، يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشيرتهم. ومن ذلك أن بعض أهل الباطل ممن انتحلوا مذاهب هدامة لما تبين لهم الحق ما منعهم أن يتبعوا الحق ويهتدوا، إلا أنهم خشوا أن تذهب مكانتهم أو تتلاشى. المانع السابع محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكنه يرى أن في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجه عن داره ووطنه إلى، يرى أن في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم خروجا عن داره ووطنه إلى دار الغربة. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني في الحبل، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: هو جهاد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. المانع الثامن من تخيل أن في إسلامه أو اهتدائه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بالحق، من يرى في هذا إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده، وأنه يذمهم بذلك، كما يحصل لعباد القبور أنهم إذا تبين لهم الحق قالوا: وهل يعقل أن آباءنا وأجدادنا على مر تلك السنين وما مضى من أعمارنا أننا كنا على الباطل؟ فيمنعهم ذلك من الانقياد ومن الاهتداء. ولذا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام ويعيد له تلك المقالة: يا عم قل لا إله إلا الله، حتى قال أبو طالب آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله كما في الصحيحين. فهذا مانع من موانع الهداية، بالإضافة إلى صحبة السوء، فإنها تمنع من الهداية والاستقامة والالتزام والتمسك بشرع الله عز وجل. فإذا أراد الإنسان أن يستقيم على دين الله عز وجل وأن يتمسك بدين الله عز وجل، أسمع صاحبهم الذي أراد الاستقامة على دين الله وأراد الهداية، أسمعوه عبارات النبز والاستهزاء والسخرية، حرصا منهم على بقائه ضالا كحالهم. المانع التاسع أن متابعة من يعاديه من الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الدخول في دينه، وهذا الذي منع أيضا اليهود، فإنهم كانوا كما ذكر الله عز وجل كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج، وأنه سيبعث نبي منهم وأنهم سيتبعون ذلك النبي، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به بعدما عرفوا الحق. المانع العاشر مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة كما قال ابن القيم رحمه الله، ولهذا قيل هي طبيعة ثانية، فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظامه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه، وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال عن ذلك الذي تعود ونشأ عليه. وقد أخبر الله عز وجل عن المشركين أنه ما منعهم من الهداية واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنهم وجدوا آباءهم على ذلك الدين وهم قد ألفوه ونشأوا عليه. كذلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله تبارك وتعالى: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ولكن هذا المانع الذي هو مانع الإلف والعادة وما نشأ عليه الإنسان لم يكن ليمنع الصحابة رضي الله عنهم من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد والإذعان والتصديق، ولو كان ذلك الأمر مخالفا لطبائعهم، كما في خبر تحريم الخمر قال أنس رضي الله عنه: إني لقائم أسقيها أي الخمر أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال أي أبو طلحة: يا أنس أرق هذه القلال، يا أنس أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل، فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. والحديث متفق عليه. ومن الأسباب التي يمكن أن تضاف إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله أو من الموانع الشرك بالله عز وجل، فإنه أعظم أسباب الضلال. ولذا قال الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ومن الموانع عدم الانقياد لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم السمع والطاعة لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن الموانع أيضا عدم التصديق بخبر الله عز وجل أو بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أو التشكيك في ذلك. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ومن الموانع أيضا اتباع الهوى، ولذا قال سبحانه وتعالى لنبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال ابن الجوزي رحمه الله: فحذاري فكم تعرقل في فخ الهوى جناح حازم، فحذاري فكم تعرقل في فخ الهوى جناح حازم. فهذا مركب الهوى قل من ركبه ثم تخلى عنه، لأنه يهوي بصاحبه ويتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر الله تبارك وتعالى من الزيغ الذي هو نتيجة لاتباع الهوى، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال ابن المبارك رحمه الله: البصراء لا يأمنون من أربع: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع فيه الرب عز وجل، وعمر قد بقي لا يدري ما فيه من الهلكة، وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج، وضلالة قد زينت يراها هدى، وضلالة قد زينت يراها هدى، وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق كما وصفه الله عز وجل بذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يخدمه، وكان ذلك الغلام يدين بدين اليهودية، فمرض ذلك الغلام فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام، فالتفت ذلك الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فتشهد ذلك الغلام ثم مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. والحديث رواه البخاري. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب يوم بعثه يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والحديث متفق عليه. فيحرص المسلم على أن يكون سببا لهداية أقرب الناس إليه لأهله ولمن ولاه الله عليهم. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث أصله في البخاري، قالت رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: انقلب إليهن أزواجهن. بهذه الآية، بآية واحدة، كانوا يرجعون بها إلى بيوتهم ينقلون ما تعلموه وما سمعوه إلى أهليهم. قالت: فانقلب إليهن أزواجهن بهذه الآية، قالت: فشققنا مروطهن فاختمرنا بها، يعني استجابة مباشرة في شأن الحجاب. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الآية أو الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم فينقلون ذلك إلى بيوتهم. فيحرص المسلم على فعل الأسباب واجتناب الموانع، ويحرص على هداية من ولاه الله عليهم، كما يحرص على هداية من كان عنده في البيت من خدم وسائقين ونحوهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام، وأن ييسر الهدى لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى ما يتيسر من الأسئلة، أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
شكر الله فضيلة الشيخ ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته وأن يثيبه لاستجابته دعوتنا. هذا سائل بدأ سؤاله قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا كان من تحب غاو، فهل يجوز لك أن تبقى على حبه علما أنك ترجو هدايته؟
في هذه الآية قال العلماء إن المقصود بالمحبة إنك لا تهدي من أحببت، قالوا المحبة الفطرية، قالوا المحبة الفطرية، كما تكون المحبة بين الزوج وزوجته إذا تزوج المسلم النصرانية أو اليهودية فأحبها، هذه المحبة الفطرية أو الجبلية، ولا يلام عليها الإنسان. وقيل إن في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، من أحببت هدايته. وفرق بين المحبة الفطرية والجبلية وبين المحبة في الله عز وجل، فالمحبة في الله عز وجل للمؤمنين، وأما المحبة الفطرية أو المحبة الجبلية التي تكون من طبع الإنسان ومن طبيعته أنه يحب من يتعامل معهم، وهذا الحب لا يؤثر في علاقة الإنسان، كما أن من لوازم الولاء والبراء أن الإنسان إذا أحب مؤمنا ووالاه أن إحسانه أو إساءته لا تزيد ولا تنقص من تلك المحبة، كما أن بغض الكافر لا ينقصه الإحسان ولا تزيده الإساءة. فمسألة الحب والبغض في الله عز وجل إنما تكون للمؤمنين، وإذا كان هذا الرجل يحافظ على الصلاة مع ما عنده من المنكرات وما أشبه ذلك، فيحب فيه هذا الجانب، جانب الإيمان والخير وما فيه من طاعة الله عز وجل، ويبغض الجانب الآخر، فيجتمع فيه الحب والبغض كما فصل في ذلك العلماء. واسأل الله واسأل الهداية، واسأل ربك تبارك وتعالى أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى الصراط المستقيم، والله تبارك وتعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخ على ما قدمتم، فقد أجدتم ما فتتم. وبعد أود أن أقول حيث أني التزمت حديثا أن من أسباب الهداية أو بداية الهداية إن صح التعبير تبدأ بالبعد عن المعاصي والمحافظة على الصلاة مع الجماعة، فما تعليقه؟
لا شك أن المحافظة على الطاعات هو من أعظم أسباب الهداية، وقد ذكرت ذلك في امتثال ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، وذكرت في ذلك الآية وبعض الأقوال في تفسيرها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ففعل الطاعات واجتناب المنهيات والمحرمات والمنكرات من أعظم أسباب الهداية، وأسأل الله أن يثبت الجميع على صراطه المستقيم.
وهذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن من أسباب الهداية والثبات عليها إرشاد الناس ودعوتهم؟
مما لا شك فيه أن دعوة الناس تحمل صاحبها على كثرة المطالعة في والنظر والتفكر في كتاب الله عز وجل أولا، وفي كتب ودواوين السنة، وفي كتب أهل العلم. ولا شك أن في هذا من الخير، في هذا الخير الكثير. ولا شك أن دعوة الناس مما تعين أو مما يعين الإنسان على الثبات على الأمر، وقد تقدم ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إلى آخر الحديث. فالاشتغال بدعوة الناس تذكيرهم يحمل الإنسان على أن يعظ نفسه وأن يتذكر وأن يقف مع نفسه، كما قال ابن المبارك رحمه الله: قال طلبنا العلم لغير الله، يعني في البداية وفي الصبا، فأبى إلا أن يكون لله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلم.
رجل يريد الهداية من الله عز وجل ولكنه لم يجد من يرشده وينكر عليه ويحسب أنه على هدى، فهل هو مؤاخذ بما عمل والرجل محب للهدى ومبغض للغواية؟
أما من لم يجد من يرشده فإنه لا يؤاخذ إلا على ما بلغه من العلم، خاصة إذا لم يكن منه تقصير في ذلك. وإلا فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به، فإذا لم يكن ذلك الأمر أنه كمن نشأ ببادية بعيدة أو كمن نشأ في بلاد الكفر، فلا يؤاخذ إلا بما بلغه. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اندراس الإسلام ك كما يدرس وش الثوب وذهابه. قال: فيبقى أناس يقولون الله الله. وقال حذيفة رضي الله عنه: تنفعهم هذه الكلمة، لأنهم لم يدركوا إلا ذلك، لم يدركوا من الإسلام إلا ذلك، يقولون أدركنا آباءنا على ذلك، فهم لم يحصل منهم التقصير، إنما حصل التقصير ببعدهم عن بلاد الإسلام وعن العلماء. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة ننعم بما لا ينعم فيه سوانا، ولو تأملنا هذه النعمة لحملنا ذلك على طلب العلم ومجالسة العلماء ومزاحمة العلماء بالركب، حتى نكون ممن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله فضيلة الشيخ وجعل ما قدم في ميزان حسناته، ونشكر لكم حضوركم وإنصاتكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13,315.